بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. وهذا الباب أعني المسح على الخفين من أبواب الطهارة، لأن المتوضئ إما أن يغسل قدميه وإما أن يمسحهما، وعلى هذا جاءت القراءتان في قوله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، قراءتان ذكرها العلماء، ذكرهما العلماء عند هذه الآية. أما القراءة الأولى وأرجلكم بالنصب، فيكون المعنى واغسلوا أرجلكم، فيكون على هذا غسل القدمين، ويكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وهي قراءة صحيحة متواترة. والقراءة الثانية وأرجلكم، فيكون المعنى: وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. فالمسح للرأس والقدمين، وكلاهما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن أنكر المسح على الخفين من أهل البدع والأهواء. لذا كما تعلمون ذكر المسح على الخفين أهل العقيدة في كتب الاعتقاد ونصوا على ذلك، والسبب في ذلك مخالفة ومجانبة أهل البدع في هذا الباب. مخالفة ومجانبة أهل البدع في هذا الباب، لأن أهل السنة يتميزون بتطبيق السنة الواردة في ذلك. كذا أيضا مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور، فإنها أيضا من مسائل الفقه، وإنما ذكرت في باب الاعتقاد ردا على أهل البدع. باب المسح على الخفين. والحكمة فيما ذكر أهل العلم من المسح على الخفين: التخفيف والتيسير. التخفيف والتيسير. على هذه الأمة في طهارتها، والمسح على الخفين أو غسل القدمين كلاهما جائز، بمعنى لا يشترط للمسح على الخفين عدم القدرة على الغسل. فلو كان الإنسان يستطيع أن يغسلهما ومسح عليهما جاز، يعني أقصد بهذا ليس كالتيمم ما يجوز إلا عند عدم القدرة على استعمال الماء، لا، إنما المسح على الخفين يجوز مع القدرة على غسل القدمين. وشرطه عند أهل العلم استعمال المسح في المدة المقررة شرعا. والخفان تثنية خف، وقالوا في تعريف الخف: نعل من أدم يغطي الكعبين. وعندهم أيضا قالوا الجرموق. جرموق قالوا هو خف كبير يلبس فوق الخف. والجوارب قالوا فوق الجرموق يغطي الكعبين بعض التغطية دون النعل. عموما هو كله عند العلماء يدخل في هذا الباب، كل ما غطى القدمين سواء كان من جلد أو كان من يعني من المخيط، مثل ما نعرف مثل ما يسمى عندنا اليوم بالشراب مثلا ونحو ذلك. وإنما هذه أسماء: خف، جرموق، جورب، أسماء لكيفيات هذه الأمور التي تلبس. والمسح على الخفين كما هو معلوم من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم وليلة للمسافر وثلاثة أيام بلياليهن للمقيم. مضبوط كذا؟ أيوة، بالعكس، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. واضح؟ يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. طالب العلم ينبغي له إذا سمع أن يسمع بتأمل، إذ قد يكون المتكلم واهم، فلا بأس أن ينبه ويقول هذا خطأ أو هذا قلب أو هذا فيه إشكال. واضح؟ ويعود نفسه على هذا. هذا من الأدب، من الأدب في العلم أنك تنبه المتكلم إلى خطأ في كلامه بحسن عبارة وإشارة. ليس هذا من سوء الأدب مع المتكلم أو المدرس. كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: إن أخطأ الشيخ فسئل عن خطأ الشيخ، قال: إن كان يقبل التنبيه فنبهه، وإن كنت تشعر أنه لا يقبل التنبيه. وهذا وجد بعض المشايخ تنبه يزعل، يعني مع أن القضية مسألة دين، أنت الشيخ لما تتكلم خطأ الناس تأخذ وتعمل به من بعدك وينتشر وأنت الملوم في هذا. فالمفترض أنك تفرح إذا نبهت على خطأ فتنبه، أما أنك يعني تزعل وتغضب وقد تحارب هذا الشخص وتتكلم فيه، هذا ليس من سمات أهل العلم أبدا. لماذا؟ لأن العلماء يدعون إلى الله لا يدعون إلى أنفسهم. وكان العلماء إذا أخطأ الواحد فيهم ينادي في الأسواق: أنني أخطأت في مسألة. إذا كان المستفتي جاءه وذهب وما وجده، ينادي في الأسواق: ترى المسألة الفلانية صواب فيها كذا وقولي كذا خطأ. في الأسواق مالك رحمه الله نعلم موقفه لما سئل عن مسائل كثيرة أجاب عن بعضها وترك الكثير، قال: لا أعلم. قال: لا أعلم، صرح. ولذلك من الكلمات المهمة التي يدندن عنها أو عليها أو بها أهل العلم قول: لا أدري نصف العلم، يعني ليس بجهل، ليس بجهل. المهم الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول: إن كان شيخك يقبل التنبيه نبهه، وإن كنت انتبه الآن ايش يسوي بالعثيمين الله يرحمه. يقول: وإن كنت تعلم منه أنه يعني قد يتأثر ويغضب فلا تنبهه، فإذا انتهى الدرس بينك وبينه نبهه، ثم من الغد إن جاء ونبه على خطئه فالحمد لله،
وإن لم ينبه على خطئه فلا مانع أن تقول: يا شيخ، أنت بالأمس قلت كذا والصواب كذا. وهذا موجود أظن في كتاب العلم للشيخ العثيمين الله يرحمه. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن ينكر المنكر وترفق فيه، مدام أنه ما استجاب فإنه يبين الخطأ الذي وقع فيه الشيخ. طيب، هذا من باب يعني التنبيه فقط. إذن يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. مدة المسح تبدأ كما ذكر أهل العلم عند أول طهارة بعد الحدث، عند أول طهارة بعد الحدث، لا من اللبس ولا من الحدث، وإنما عند أول طهارة بعد الحدث تحسب يوم وليلة من مدة المسح. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرت معنا ترجمته، ولكني أنبه على مسألة سريعة تتعلق بالمغيرة بن شعبة، وهي أن بعض أهل البدع يطعن في المغيرة بن شعبة ويلمزه في بعض الأمور المنقولة ويتنقص منه، وهو صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، فاحذروا بارك الله فيكم في المغيرة بن شعبة أو في غيره من الصحابة، فاحذروا من أي انتقاص لهم. وإنما ذكرت المغيرة لأني أعلم أن بعض المتصوفة لهم طعنات أو لمز وغمز في المغيرة رضي الله عنه، فاحذروا هذا الباب من هؤلاء الناس. طيب، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في صحبته. وجاء في بعض الروايات أنه في تبوك، أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، غزوة تبوك. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأهويت بمعنى انخفضت، نزلت لأنزع خفيه، ظنا منه أنه يجب أن يغسل القدمين، أو ظنا منه أنه لبسهما على غير طهارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما، أي اتركهما، لا تنزعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. قوله فإني أدخلتهما أي القدمين طاهرتين، أي في طهارة كاملة. ومن هنا استدل العلماء أن لبس الخف يكون بعد طهارة كاملة. قالوا: لو غسل إحدى قدميه لا يلبس الخف حتى يغسل الثانية ثم يلبس الخفين، لأنه يصدق عليه حينها أنه لبس الخفين على طهارة كاملة. فقوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين وصف للقدمين، وذلك أن المتوضئ لو توضأ وغسل قدما واحدة فإن وضوءه إيش؟ ناقص، ما حصل الوضوء أصلا، ها؟ باطل، يعني غسل قدم واحدة ومشي، وضوء باطل. إيش الدليل؟ حديث صاحب اللمعة، ها؟ حديث صاحب اللمعة. فقوله طاهرتين صفة للقدمين، فدل هذا على اشتراط طهارة القدمين قبل إدخالهما. وقوله فإني للتعليل، لتعليل أمره بترك نزعهما. وهذا التعليل عند العلماء يفيد الحكمة والعلة من ذلك، واضح؟ قال فإني أدخلتهما طاهرتين، قال فمسح عليهما، متفق عليه. وهذا الحديث كما سبق أحد الأحاديث المتواترة الكثيرة الواردة في المسح على الخفين. قوله فمسح عليهما، قوله عليهما يشير أو فيه إشارة إلى مكان المسح وهو أعلاهما، وهو أعلاهما، لأنه لو قال فمسحها لدل على أنه مسح الجميع، ولو قال فمسح من أسفل لدل على أنه من أسفل. فلما قال فمسح عليهما ظاهره ظاهر القدمين، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في حديث في أثر علي رضي الله عنه مع الحديث الذي ذكره المصنف. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى وللأربعة عنه إلا النسائي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال وفي إسناده ضعف. طيب، قال وللأربعة عنه أي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلا النسائي، يعني أخرجه الترمذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو داود، إلا النسائي لم يخرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، أي أنه مسح أسفله، إلا أن إسناده كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ضعيف وضعفه جماعة من أهل العلم. أما مسح أعلى الخف فهو ثابت كما سيأتي، وأما مسح أسفل الخف فهو غير ثابت وليس من السنة أصلا، والحديث ضعيف. طيب، قبل أن ننتقل للحديث الذي يليه، هذه فائدة من بعض الإخوة جزاه الله خيرا نقرأها. يقول من الفوائد العظيمة من حديث المغيرة بن شعبة هي خدمة العلماء والفضلاء وكبار السن، بدليل قوله فأهويت لأنزع خفيه، ذكر ذلك الشيخ البسام. نقول نعم، لكن هل الدليل قوله فأهويت لأنزع الخفين أم الدليل في ماذا؟ ها، فين الدليل؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، فيه حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه الأدب مع العلماء، والدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة، ولم ينكر عليه، ولم ينكر عليه. لكن ننبه على مسألة، أنت جبت في المسألة فتحت لنا مسألة ثانية. ما هي هذه المسألة الثانية؟ طالب العلم ليس ملزما بأن يخدم العالم، فليس للعالم صغيرا كان أو كبيرا ليس له أن يغضب على طالب العلم أو أن يعتبره سيء الأدب أو مثلا أن يعني يتكلم فيه، لأن بعض الناس وجدناهم إذا ما خدمته تشعر بنوع جفوة، وهذا خطأ. هذا العالم والد في العلم، لكن ما هو والد أنك يجب عليك أنك أنت تخدمه وتفعل معه كذا، لا، هذا ما يجب. بل العلماء مأمورون أو حثوا شرعا أن يستوصوا بطلاب العلم خيرا، واضح؟ فليس للعالم أن يغضب أو أن يطعن في التلميذ إذا لم يخدمه، لأن طالب العلم لو خدم العالم هذا من باب الحب والاحترام والتقدير، لا مانع منه شرعا، كما نبه الأخ جزاه الله خيرا عن الشيخ البسام. لكن انتبهوا، نحن هناك بعض الأبواب تفتح على مصراعيها فتقود إلى خلاف السنة، فتقود إلى خلاف السنة. يعني مع الأدب أيضا نشير إلى أنه ليس بلازم، بل حتى يعني ليس بلازم لطالب العلم أن يقول للعالم يا شيخ وجدنا بعض الناس حقد وآذى وحارب بعض طلبة العلم بل بعض المشايخ يعني لأنه قال له يا فلان ما قال يا شيخ فرأى يعني كيف يقول لي كذا وبدأ يحاربه وهذا بلا شك أنه خلاف السنة وخلاف الهدي النبوي يعني ينبغي أن توزن الأمور بموازينها الأعرابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا محمد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام حامل اللواء يوم القيامة مع ذلك ما يقول له الرسول يعني ليش تقول لي يا محمد ولا الصحابة ما أنكروا عليه ليش تقول له يا محمد نادى باسمه واضح فينبغي أن تنبه لهذه الأمور أما بعض الناس لما يأتي سوء الأدب سوء الأدب فبعض سوء الأدب المزعوم كما يقول شيخنا الشيخ ربيع الله يحفظه هو من قبيل ها الخرافات الصوفية الخرافات الصوفية ما في مانع أنك تقول للشيخ مثلا للشيخ ربيع يا ربيع ما القول في كذا ما المانع ما في شيء ما هو سوء أدب كون شيء أفضل أحسن هذه قضية أخرى نتنبه لهذه الأمور طيب قال وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن هذا الأثر عن علي رضي الله عنه يفيد مسائل المسألة الأولى أن المسح على الخفين على ظاهرهما أعلاهما وليس المسح على الخفين على باطنهما وهذه الرواية تؤكد نكارة الرواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أسفل الخف تؤكد نكارة الرواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أسفل الخف المسألة الثانية أو الثالثة في هذا الأثر أن الدين ليس بالرأي لا دخل للرأي فيه ما معنى لا دخل للرأي في الدين يعني أنك يا عبد الله ملزم بالاتباع اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي وتقول أنا أفضل كذا أنا أستحسن كذا من تلقاء نفسك فالدين ليس بالرأي ولذلك العالم مطلوب منه أن يعلم الأدلة من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وهذا هو وصف العالم ولا يستعمل القياس كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى للإمام أحمد إلا كالميتة أي ضرورة لا مانع من القياس إذا لم تجد النص من الكتاب أو السنة أو ما كان عليه سلف الأمة فالقياس باب مقرر عند أهل السنة لا ينكر المنكر في القياس أن تستعمله قبل البحث عن الأدلة المنكر في القياس أن تقدم القياس على الأدلة المنكر من القياس أن تعتبره أصلا مستقلا وإنما هو تبع للكتاب والسنة ولذلك لما جادل محمد ابن الحسن جادله أظن الإمام الشافعي أو غيره ما أدري الآن نسيت أحد أظن نعم الشافعي في مالك وأبي حنيفة فكان من ضمن الجدال والنقاش في تفضيل الإمام مالك قال يعني أيهما أعلم ما بالكتاب والسنة وكذا مالك أم أبي حنيفة قال مالك فقال فعلى ما يقيس أبو حنيفة إذا ما عنده كتاب وسنة على أي أمر يقيس واضح هذا يدل على أن القياس تبع للأدلة ليس مستقلة واضح ولذلك انتبهوا لهذه المسألة فإنها دقيقة بعض الناس يأتي لمسألة شرعية يرى أن تطبيقها يؤدي إلى الفرقة والاختلاف، ويؤدي مثلا إلى النزاعات، فيأتي من تلقاء نفسه ويستنكر، ما يستنكر الأدلة الآن، يستنكر حال السلفيين في إنكارهم على المخالفين، ويأتي بأدلة صحيحة، ولكن ليس هذا موطنها، ليس هذا موطنها في الألفة والمحبة والصبر والأخوة، ليست مع المخالفين المعاندين. المخالف إذا كان مخطئا نعم نتألفه، لكن إذا أخطأ وأصر على خطأه وتريد أن نطبطب عليه ونتعامل معه بالسهولة، هذا خلاف منهج السلف وخلاف الأدلة الشرعية التي فيها الإنكار، كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب التوحيد، لما أنكر بعض الصحابة أو أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض القضايا إنكارا شديدا، واضح؟ خلاف الأدلة الشرعية. لا، هو يقول نحن نريد أن نجمع المسلمين ونريد أن نفعل. طيب يا أخي، إذا أردت أن تريد، إذا أردت هذا الأمر، فلا بد أن تسير فيه على ماذا؟ على النصوص الشرعية. والنصوص الشرعية هي التي تجمع أهل الحق على الحق، وتفرق أهل الباطل عنهم، الذي لا يريد الحق. أما أنت بهواك، انتبه، لا تجعل هواك حكما على الشرع. ولذلك بعضهم يؤلف بعض الرسائل في معاملة أهل البدع وأهل الأهواء والمخالفين، ويريد أن أهل السنة يجتمع مع أهل البدع. لذلك الشيخ ربيع وغيره من أهل العلم أنكروا عليهم وألفوا رسائل في الرد عليهم. فهنا علي رضي الله عنه وهو صحابي، بل ومن الصحابة الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من بيت نبوة، وزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذه المكانة الكبيرة يقول الدين ما هو بالرأي، الدين ليس بالرأي، ما هو يعني ليس تدخل، ليس لي أنا أتدخل. ولذلك علي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لما سئل يعني هل عندكم أهل البيت شيء تختصون به من العلم، الله فتح عليكم في شيء يعني غير المسلمين، فقال ما عندنا شيء إلا ما في هذه الصحيفة، أو شيء يفتحه الله على العبد، يعني يفتح عليه كما يفتح على غيره، ما عندنا شيء مختصين به. وهو من بيت النبوة، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج بيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، ومع ذلك قال ليس الدين بالرأي. إذا من باب أولى من بعدهم من العلماء إلى عصرنا هذا أن لا يدخلوا بآرائهم في الدين. ولذلك أحسن البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة حين قال الدين دين الله، ولم يوضع على الآراء ولا على العقول. انتبه، قد تستحسن مسألة وأمر وتراه أنه نافع للناس، فهنا نقول لك إن كان هذا الأمر منقاد بالشريعة فعلى العين والرأس، وإن كان هذا الأمر أنت تراه بحد ذاتك، تراه أن يعني من عند نفسك أنه حسن، فقد قال الأئمة ومنهم الشافعي من استحسن شيئا فقد شرع، من استحسن شيئا فقد شرع. ولذلك هذا الفارق بين السلفيين وبين غيرهم. السلفيون كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، السنة عندنا اتباع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الآثار السنة عندنا الاتباع، يعني ما عندنا شيء بالرأي. طيب، علي يقول رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي، يعني الدين ليس بالرأي. ولذلك جاء عن بعض العلماء هكذا نصا، إنما الدين الآثار، إنما الدين الآثار وليس بالرأي. فعلي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. طيب الآن ماذا يريد علي أن يقول رضي الله عنه؟ يريد أن يقول الشرع جاء بمسح ظاهر الخف، وظاهر الخف يعني بالنسبة لنا نحن بادي الرأي يعني ما يحتك أو يطرق الأرض، ما الذي يطرق الأرض وقد يأتي على الأوساخ ويمشي عليها؟ أسفل الخف، أسفل الخف. فلو كان الدين بالرأي لمسحنا أسفل الخف لا أعلاه، أو أعلاه وأسفله، خلاص مثلا. لذلك قال هو أولى بالمسح من أعلاه، لمسحنا أسفله وأعلاه. طيب، فلأن الرأي يستحسن مثل هذا، لأن الرأي يستحسن مثل هذا، لكن لا علاقة للرأي في هذا الأمر، فيمسح أعلى الخف فقط. طيب، وأما شرعا فإن أسفل الخف لا يمسح. لماذا؟ لأنك لو مسحته، لو مسحته فإنه سيأتي في مكان آخر ويطأ، واضح؟ فما يتعلق به حكم، أو ما يتعلق به تأثير مسح. أما أعلاه فهذا شرعا نحن مأمورون بغسل القدمين، فإن كانت مغطاة نمسح أعلاها، كما نحن مأمورون بمسح الرأس، فإن كان مغطى بالعمامة مسحنا ظاهرها، فإن هذا المسح بدلا عن مسح ظاهر الخف أو مسح ظاهر العمامة، بدلا عن مسح، بدلا عن غسل القدمين أو مسح ظاهر الرأس، واضح؟ لكن علي رضي الله عنه يلفت النظر إلى أنه ولو كان أو قوي في القلب أو في النفس أن أن الأمر هذا أولى بالمسح من ذاك، فإننا نعمل بالشريعة، فإننا نعمل بالشريعة ولا نقدمها على رأينا. أيضا في هذه المسألة فائدة، أو في هذا الأثر فيه فائدة أخرى. ما هي الفائدة؟ هي اتهام الرأي، اتهام الرأي. فائدة أيضا أخرى أن الرأي قد يضل، أن الرأي قد يضل صاحبه. ولذلك عمر رضي الله عنه في كتابه لأحد القضاة شريح أو شريح القاضي، ماذا قال له؟ قال في كتاب عمر، صححه الألباني فيما أذكر، قال له انظر في المسألة إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، إلى ما قضى، إلى ما قضى به يعني أبو بكر وعمر أو قضى به الأئمة أو كهذا، فاعمل به. فإن لم تجد، ما عندك دليل الآن بالرأي قياس تجتهد، فإن لم تجد فإن شئت أن تتقدم، أي تجتهد في المسألة فتقدم، وإن شئت أن تتأخر بأن تقول هذه المسألة ما فيها دليل من الكتاب والسنة وأنا ما عندي علم فما أقدر أحكم فيها، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، يعني لا تحكم، ما أنت ملزم في المسائل التي لا دليل فيها أن تحكم بها. فإن شئت أن تتقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر. قال عمر ولا أرى التأخر لك إلا خيرا، واضح؟ فالرأي قد يصيب وقد يخطئ. طيب، قالوا عن صفوان، قالوا عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. قوله عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. طيب، قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. قوله يأمرنا، الأمر هنا، الأمر هنا في قوله يأمرنا، هل أمر على الوجوب ولا أمر على الاستحباب؟ واضح السؤال؟ هل الأمر هنا للوجوب ولا أمر للاستحباب؟ للاستحباب. طيب وأنت تقول للوجوب؟ طيب يعني للاستحباب. أيوة الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لصارف. وين الصارف؟ يعني ترى الوجوب أنت. ها إيش رأيكم؟ طيب قبل أن ندخل هذا أريد أن ننبه على مسألة أصولية، وهي أن الأصوليين يقولون إن الندب الأمر المستحب مأمور به، يعني مطلوب. إن الندب يعني المندوب المستحب مأمور به، طيب بمعنى أنه مطلوب، لكن طلب غير إلزام، غير إلزامي. فهمتوا هذا الآن؟ افهموا هذا الأمر. طيب أنتم قلتم يأمرنا والأمر للوجوب، هنا أنت حملت النص الشرعي على المعنى الاصطلاحي، أين المعنى الاصطلاحي؟ أن الأمر يفيد الوجوب، ولكن هل إذا جاء في مثل هذا الحديث مثلا لفظة أمر تحمله على الوجوب الاصطلاحي؟ لا، إنما تنظر إلى المقصود الشرعي منه. ولذلك العلماء أحيانا يأتون إلى بعض الأدلة التي ظاهرها الوجوب، مثلا افعل كذا أو يعني صيغة أمر، فيقولون الأمر هنا ليس مقصودا وإنما مصروف إلى الاستحباب بقرينة ما. فإذا قوله هنا رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، أي يطلب منا، لا ليس بمعنى يلزمنا. طيب ما الدليل؟ الدليل ما ذكره أخوكم أن المسح على الخفين رخصة، وأنه يعني كما قال العلماء بالإجماع مشروع ليس ملزوما به، يعني ليس واجبا. فيكون قوله عليه الصلاة والسلام قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، إذا كنا سفرا يعني يحثنا ويطلب منا، لا طلب إلزام. واضح؟ قال الصنعاني رحمه الله في السبل لما عن قوله كان يأمرنا قال الأمر هنا مصروف للاستحباب بقرينة الإجماع. طيب قال يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، يعني مدة المسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليهن، إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. قوله إلا من جنابة يعني إذا أصاب الإنسان حدث أكبر كالجنابة فإنه يجب عليه أن يغسل القدمين وينزع الخفين، ولكن من غائط وبول ونوم. قال العلماء هذه من أسباب المسح على الخفين، الغائط، البول، النوم، وإنما ذكرت للغالب، وإلا فلو أن الإنسان متوضئ ولبس الخفين وأكل لحم الجزور فإنه يمسح عليهما. ولكن قوله عليه الصلاة والسلام ولكن من غائط وبول ونوم أو يعني نعم يأمر من غائط وبول ونوم كما قال صفوان, هذا خرج مخرج الغالب, خرج مخرج الغالب ويلحق به ما سواه من نواقض الوضوء كالريح ومس الذكر بشهوة ومثلا أكل لحم الجزور ونحو ذلك. خلاص. طيب, استدل بعض العلماء من قوله ولكن من غائط وبول ونوم أن المسح على الخفين مدته تبدأ بالحدث, أن المسح على الخفين مدته أن المسح على الخفين مدته تبدأ من الحدث. استدل بماذا؟ بهذا الحديث ولكن من غائط وبول ونوم, أي ولكن المسح بعد غائط ونوم وبعد غائط وبول ونوم, وهذا بعيد لأن قوله ولكن من غائط وبول ونوم لم يخرج مخرج توقيت المسح, ولكن خرج مخرج ذكر السبب, ذكر السبب. فلو أن إنسانا توضأ ولبس الخفين, توضأ للفجر وصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم نام, هو لبس الخفين بعد الفجر ثم نام وهو على طهارته باق ثم نام واستيقظ الفجر وتوضأ للفجر ومسح على القدمين ومسح على الخفين, فإن مدته تبدأ من متى؟ من المسح. قد يقول قائل لماذا؟ لماذا؟ نقول لأن التوقيت, التوقيت لبدء المسح لا للسبب ولا لبداية اللبس, هذا واحد. اثنين, أنا لما لبست الخف في الفجر كنت متوضئ فلا تلزمني أحكام الخفين أصلا, ما تلزمني. متى تلزمني؟ عندما أمسح عليهما, عندما أمسح عليهما. واضح. وعلى هذا قول أهل العلم ويرجحونه على من قال أن المسح يبدأ من المسح الخفين من الحدث. طيب, فإذا قول ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه معناه خرج مخرج السببية. طيب, تنبيه سريع, يعني مر معنا حديث المغيرة, حديث علي, حديث صفوان أنهم كانوا يعني يلحظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم, والمسلم يلحظ سنة النبي بتتبعها من السنن يعني الصحيحة وكذا. خلاص. لكن ننبه على مسألة, بعض الناس ايش يقول؟ انظر إلى العلماء واقتدي بهم, فيجعل العلماء في مطلق فعلهم محطة اقتداء, وهذا خطأ. انتبه, العلماء يقتدى بهم تبعا للدليل ولا يقتدى بهم تبعا لأفعالهم هم, إذ العالم قد يفعل شيئا خلاف الدليل. ما يعرف العالم, اجتهد. تريد أن تجعل اجتهاده شرعا يتبع؟ هذا خطأ. العلماء يتبعون في تمسكهم بالسنة, في تطبيقهم للسنة, في عدم تقديمهم للآراء في الحق الذي هم عليه, وهم قدوة في ذلك. العلماء ورثة الأنبياء في العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم. أما العالم من حيث هو قد يفعل أفعالا وقد يعني, ولذلك مثلا لو جينا نظرنا إلى أمر أنبه عليه سريعا, بعض العلماء طريقته في نوع من الشدة مع الطلاب, ما يقابلهم أو يعني ما يتبسم معهم, ويريد أن يجعل العالم هيبة. هيبة العالم لا يفرضها هو على طلابه, هيبة العالم يفرضها الحق الذي يتبعه. الهيبة تأتي من المحبة والتقدير. أما أن العالم يريد أن يعني يفرض هيبته على طلابه بالسباب والشتام والتحقير والازدراء, وأنه يعني أنت لا تتكلم مثل هذا الكلام, ما يصلح.
ما يصلح. هذا طالب علم له مكانته. إذا أردت أنت أن تكون لك مكانة في السنة واتباعها، واضح؟ فإذا نبهنا الآن على أمرين. الأمر الأول أن لا نجعل العالم من حيث هو محطة للاتباع في طريقته. اقرأوا سير العلماء وسيروا على سيرهم. نقول لهم لا، بالإطلاق هذا لا، العالم من حيث هو ليس محطة للاتباع مطلقا، وإنما كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال وعن علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسعى الخفين. هذا الحديث عن رواه أخرجه مسلم. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه فيه زيادة أن المقيم له يوم وليلة، يناسبه شرعا يوم وليلة. نعم. أيوة. نعم. ها، إيش رأيكم؟ الآن أخوكم يقول، العلماء يقولون المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، خلاص. فهل يدخل فيها مثلا أنا متوضئ، صليت الفجر وجاء الظهر وأنا متوضئ أريد أن أجدد الوضوء وأنا لابس الخفين حمسه عليهما، فهل يبدأ المسح هنا من المسح وأنت تقول أو هم يقولون؟ وأنتم تقولون المسح يكون بعد حدث، إيش رأيكم؟ ها، شوف، هم يقولون المسح الخفين بعد الحدث جريا على إيش؟ على الغالب. فإن مسح بعد، فإن مسح وهو متطهر يبدأ المسح، واضح؟ ولذلك بعض العلماء يطلق فيقول المسح الخفين يبدأ عند أول مسح، خلاص، وإنما يذكرون بعد حدث للغالب، بعد حدث للغالب. طيب، طيب. قال وعن ثوبان رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، وهو حديث صحيح. طيب، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. السرية معروفة جماعة من الجيش تكون متقدمة لطلب شيء، إما طلب عدو أو طلب مكان أو طلب شيء، والسرية هذه يأمر عليهم أحدهم. قال فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني على العمائم، وعلى التساخين، يعني على الخفائف، يعني في قوله أمرهم رخص لهم كما سبق. طيب، وعن عمر موقوفا وأنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه، قال وهو حديث صحيح. طيب، إذا توضأ أحدكما ولبس خفيه، الفائدة من هنا في قوله إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، ولبس الواو لمطلق الجمع، هل المعنى أنه لبس الخفيه بعد الوضوء كاملا أم بعد مسح أحد القدمين؟ فالواو لمطلق الجمع، لكن قوله إذا توضأ أي إذا انتهى وفرغ من وضوئه ولبس خفيه، يفيده ما سبق من حديث المغيرة بن شعبة فإني أدخلتهما طاهرتين. قال فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. قوله وليصلي فيهما هذه زيادة على الأحاديث السابقة، فيها فائدة الصلاة بالخفين ولو في المسجد، ولا يخلعهما إن شاء. قوله هنا إن شاء يفيد أن الأمر ليش؟ للاستحباب، لأنه علقوا على ماذا؟ على المشيئة إلا من جنابة كما مر في حديث صفوان. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وحسنه المحقق الزهيري. فإذا هذا الحديث يوافق الأحاديث السابقة، رخص للمسافر، لكن قوله رخص أيضا يفيد أن قوله يأمرنا كان يأمرنا أمر فأمرهم أن يمسحوا أنه في إيش؟ على الاستحباب، أنه رخص للمسافر 3 أيام وليلهين وللمقيم يوم وليلة. قال: إذا تطهر فلبس خفيه، هذا أيضا فيه فائدة أن لبس الخفين بعد كمال الطهارة، لأن قوله فلبس الفاء هنا تفيد ماذا؟ التعقيب، يعني اللبس عقب أي بعد كمال الطهارة. قال: أن يمسح عليهما. هذا الآن كله سبق معنا. نجي للحديث الأخير وهو اللي فيه يعني مسألة مهمة، وهي عن أبي عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله، عفوا، وعن أبي ابن عمارة، وعن أبي ابن عمارة أنه رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين، يعني استفهام، هل أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي، وضعفه المحقق، وفيه علتان: الاضطراب والجهالة، وهو حديث ضعيف. وهذا الحديث فيه مسألة زيادة على ما سبق. ما هي هذه المسألة؟ زيادة مدة المسح، زيادة مدة المسح على المقررة، لأنه قال: وما شئت، وما شئت. والحديث ضعيف، لكن المسألة مقررة عند أهل العلم، ولكن كالتالي: المسح في الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. فإن احتاج المسافر أكثر من 3 ليالي أن يمسح جاز، بشرط أن يكون إيش؟ محتاجا. ما الدليل؟ الدليل أثر عمر لما جاءه أحد الصحابة ومسح على الخفين في السفر أكثر من 3 ليالي، فأخبر عمر فقال له عمر: أصبت السنة، أصبت السنة. فدل هذا على أن المسح على الخفين لو زاد على 3 ليالي 3 أيام بلياليهن للمسافر عند الحاجة جاز. والفرق بين الحديث وبين الحديث اللي ضعفناه، حديث أبي بن عمارة، وبين أثر عمر، أن حديث بن عمارة، حديث أبي بن عمارة أطلق بحاجة أو بغيرها، وهذا خطأ. أما حديث عمر عند الحاجة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.